عذاب الله رائدهم وجنتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت إلينا بعض الأسئلة نجيب عنها بمشيئة الله، وذلك بعد استقبال الاتصال الآتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حبيبي؟
الله يحفظك.
والله كان بدي أسألك بس في مسألتين، في سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الصائم اللي ما بيصليش؟ اللي ترك الصلاة.
نعم.
والسؤال الثاني، لو واحد ماشي في طريق ووجد لمرضى كلب، شتم عليه قال له كلب ابن الكلب، هاي عليه وزن او عليه اسمه ومنها عم النبي عليه الصلاه والسلام؟
يعني هو سب الكلب؟ السؤال الاخ الكريم نبدا به ان شاء الله قبل ان نجيب الاسئله التي وردت الينا. طب عفوا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور ايمن،
مع حضرتك، تفضل.
ايوه يا فندم، حضرتك، انا طبيب وكنت وشغال في حاجه اسمها تنظيم الاسره تبع شغل في الحكومه يعني.
نعم.
فبروح امر يعني اللي هي وسائل منع الحمل. فانا عايز اعرف هل شغلها حرام ولا حلال، ولا فيها شبهات وبتقاضى فيها اجر؟ فانا مشرف عليها، انا مديرها فبشرف على شغلها، فانا عايز اعرف بس هي فيها شبهه ولا ما فيهاش، ووضع ايه لو فيها اي شبهه اسيبها من الصبح.
حاضر.
بس بالله عليك فيدني، لان انا الان من الموضوع ده.
حاضر حاضر، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل على فتوى.
تفضلي.
دلوقتي أنا في شيخ قال لي إن أنا عليا مس وكده، عليا سحر. بس هو الشيخ ده بيقول، لما اتزنقت في الكلام قال لي إن هو بيستعين بالجن مسلم. وبيخليني انام، يعني بيقول لي اقراي مثلا صور معينه في القران، وبنام وبشوف رؤى غريبه. يعني بشوف ان انا لقيت الحجاب اللي هو السحر، وشفت مين اللي عملت لي السحر، وكاني حد بيخنقني في المنام.
نعم.
فلما سالته قال لي ان الكلام دوت كله، ان موجود سحر تفريق وكده دوت ما بيني وما بين زوجي، واللي عملت لي السحر واحده. فهل يجوز ان فعلا الشيخ دوت، هل يجوز الاستعانه بالجن؟ يعني لان هو لخروج الجنيه من الانسان. هو بيقول ان اللي معاه ثلاث مسلمين، يعني مسلمين، الجن المسلم ده معاه يعني. بس هو ما بيقراش عليا طلاسم او اي حاجه غير القران.
خلاص، حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله، نتقبل منا يا دكتور ايمن.
اللهم امين يا رب. اللهم
لو سمحت، معي ثلاثه اسئله
غير الثلاثه التانيين؟
لا، ده الجدد.
طيب اتفضل.
السؤال الاول، في عند بتوارنا مسجد يصلي فيه رجل بايه وسوره الاخلاص. افتى بعض المشايخ في البلده ان الصلاه وراء هذا الرجل لا تصح.
بيصلي بايه واحده؟
ايوه، سوره الاخلاص. في الصلاه كله آية وكل الله، آية وكل الله. والسؤال الثاني، المال الثابت فيه زكاة؟
المال الإيه؟
المال الثابت فيه زكاة؟ احنا مثلا فلاحين اهو، وعندنا مثلا ناس بهايم مثلا، قال لك البهايم دي لو ثابتة ما عليها الزكاة، بس اللي بينتجوه، الإنتاج اللي بيطلع منهم هو اللي عليها زكاة. نريد الفتوى في هذه المسألة، بارك الله فيك. والسؤال الثالث، سؤال السبت والرمي.
الايه؟
السبت والرمي.
اه.
وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ
مع حضرتك.
لو سمحت، أنا وزوجي من أول رمضان في خلاف، وأنا عند والدي ويعني إحنا الاثنين ما عندين، يعني أنا كنت طالبة الطلاق، بس اللي هو مش طلب أنا عايزاه، يعني أنا كنت طالبة عشان من خنقة اللي كنا واصلين فيها يعني. فمعاند ان هو من ساعة اول رمضان لغاية دلوقتي ما سألش فينا ولا في العيال، رغم ان هو يعني بيحب عياله جدا، وعارف ان عنده ابن بيموت فيه، ومع ذلك ما حاولش ان هو يتصل يسمع حتى صوته. فانا على موقفي ان ما حدش من عندنا يتدخل، علشان ما رجعش البيت واحس ان هو عاملني معاملة غير كريمة بعد ما انا حاولت انا المحاولة من عندي. فهو لغاية النهاردة أنا بأمل إن هو يكون هيرجع أو هيحاول يصلحنا.
طب إيه السؤال حضرتك؟
أنا عايز أعرف أنا موقفي في إن أنا يعني ثابتة على الموقف.
طبعاً موقفك غلط وتأسمي على ذلك. الموقف اللي أنت فيه غلط، وهنبين إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت مولانا التعوذ بس على مع ناس يعني معرفة، فجبنا كانوا بيصلوا، فهو صلى لوحده، فضلت بيصلي ليه كده لوحدك؟ قال لهم تابع الجماعة الأحمدية، وقال لي إمامهم منهم. فرحت عاوز السؤال، هل يجوز لمسلم أنه يصلي لوحده أو يصلي بإمام من طريقة معينة أو جماعة معينة؟
يعني حضرتك دخل المسجد.
نعم،
دخل المسجد والجماعة قائمة وانفرد بالصلاة.
نعم،
هو دخل المسجد في وقت صلاة الجماعة.
لا، ما كناش في المسجد، احنا كنا في البيت. فهو قال انا تبع جماعة اسمها الجماعة الأحمدية. وبيصلوا لوحدهم، بيقولوا إمامهم منهم.
يعني بيصلي الجمعة ولا بيصلي ايه؟
لا، كنا بنصلي بعد المغرب.
يعني هو جماعته ما يصليش،
هو طبعا ما بيصليش بقى، بقول لك كل الصلوات بيصليها، لو ما كانش فيه إمام منهم ما بيصلوش، بيصلوا لوحدهم. دي السؤال الأول. السؤال الثاني، ان هو بيقولوا ان هو الامام بتاعهم ده يساوي في الدرجه والمنزله درجه المسيح عليه السلام. ده عاوز اسال بس السؤالين دول افكارهم يعني. وليه علماءنا ساكتين عن الطريقه ديت وما بيواجهوهمش، وليه ما بيعلنوش للناس عن كل المعلومات اللي تخص هذا الموضوع؟
الله
يخليك، شكرا،
ربنا يحفظك، عليك صحه وبركاته. بالنسبة لي السؤال الأخ الكريم السائل، نبدأ بالأسئلة اللي وردت ونتم بالأسئلة التي وردت إلينا. الأخ الكريم يسأل عن حكم الذي يصوم ولا يصلي، والحقيقة هو بيقول أنا بسأل سؤال صغير كده، ده مسألة من كبار مسائل العلم وليست مسألة صغيرة. ومسألة تارك الصلاة كما هو معلوم اختلف أهل العلم فيها على قولين. من أهل العلم من كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة. طبعا أنا أقصد بهنا اختلاف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة هاهنا، لإجماعهم على تكفير تارك الصلاة جحودا وعنادا. فبالنسبة لتارك الصلاة تكاسلا، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله، واستدلوا بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يعني الذي يمنع الرجل عن الكفر أنه يقيم الصلاة، فإن تركها والعياذ بالله فقد خرج من ملة الإيمان ودخل في الكفر، لأن بين تفيد الحد الفاصل بين الشيئين، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي سبق وأن أوردناها مرارا. لكن نوردها هنا يعني بإيجاز شديد، أن من كفر تارك الصلاة ينبني على ذلك أنه لا يقبل منه صوم. صوم لا يقبل من غير المسلم، فإذا كان غير مسلم فلا تقبل عبادته. يبقى إذن هذه هي مدار الاختلاف بين أهل العلم، من كفر تارك الصلاة رد صومه ولم يقبله منه، يبقى لا حاجة به إلى أن يدع طعامه وشرابه. ومن لم يكفره قال هو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر وهو فاسق والعياذ بالله، لتركه للصلاة التي أوجبها المولى سبحانه والتي بينت الأحاديث الكثيرة المتواترة وجوبها بما لا يدع للشك مجال، فهي ركن الإسلام الأكبر بعد الشهادتين. ولم يختلف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك العمل كاختلافهم في تارك الصلاة. ومن ثم فمن كفر تارك الصلاة لا يقبل منه الصوم. ومن لم يقل بكفره قال هو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر وهو فاسق، ولكن يقبل منه الصوم ويسقط عنه وتبرأ الذمة بأدائه مع إثمه لترك الصلاة. والأمر العجيب أن الذي فرض الصلاة هو الذي أمر بالصوم سبحانه وتعالى، فكيف يصوم ولا يصلي؟ نسأل الله العافية. ومن ثم فهذا الرجل الذي يؤدي الصوم ولا يصلي يعلم أنه على خطر عظيم والعياذ بالله لتركه لهذه الصلاة. واختلاف أهل العلم في حكمه هل هو كافر أم فاسق والعياذ بالله، فهل يرضى ذلك لنفسه؟ يرضى أن اختلاف أهل العلم يكون هل هو فاسق أم أنه كافر والعياذ بالله؟ فأسأل الله أن يتوب على كل تارك للصلاة، لأن الحقيقة تارك الصلاة محروم، حرم من شرف السجود لله عز وجل ومن لذة مناجاة ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله لنا وله الهداية. وبالنسبة للسؤال التالي، الأخ اللي بيسأل أنه ماشي في الطريق وجد كلب فسبه، يقول فهل عليه إثم؟ فالحقيقة أن المسلم ينبغي أن ينزه لسانه عن السباب وعن الشتم وعن كل فاحش وبذيء من القول. الإنسان لا ينبغي أن يكون إنسان بذيء أو إنسان فاحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بذيئا ولا فاحشا ولا يقول قولا منكرا أو قولا بذيئا، وهذا ما ينبغي أن نتأسى به. إننا إذا تكلمنا لا نتردى بأخلاقنا إلى مستنقع آسٍ. لكن لشدة الأسف إن غلب على المجتمع حتى في لغة الخطاب السباب، لدرجة أننا أذكر إن كانت الأول دعوة السب والقذف، دعوة الشتم، كانت تقام عن طريق الشرطة أو عن طريق النيابة العامة محضر وتحرر الدعوة. لكن اشترطوا بعد ذلك ووضعوا قيدا أن المجن عليه أو المضرور هو الذي يحرك الدعوة القضائية. ولشدة الأسف مما يحزن أن النائب العام في مذكرته التي قدمها لهذا الغرض يقول أن الشعب المصري اعتاد في هزله وجده على التنابذ بالألقاب والتسابب بأقذع الألفاظ. فالحقيقة يعني هذه ظاهرة مؤلمة ومؤسفة، إنك تجد اللي بيتفرجوا على مباراة كرة القدم، نسأل الله العفو والعافية، لو حضرتك تمر تستمع إلى أقذر الألفاظ التي لا تتصور أنها تصك مسامعك في شاشات التلفزيون وأمام الناس وأمام الدنيا بأسرها، ألفاظ بذيئة. ولو حكم المباراة خد قرار مش عاجب أحد الفريقين يسمع من السب ما لم يتخيل مطلقا أن يسمعه. حتى في الطرقات تجد الشباب وألفاظ وسب إلى آخره. حتى يعني أي إنسان له مظلمة يريد أن يعبر عن مظلمته لا يلجأ إلى انتقاء الألفاظ الكريمة، لأنه يعلم أن ما خط يمينه سيسأل عنه بين يدي ربه عز وجل. ولكن إذا به يطلق العنان، يطلق العنان وقلم سيال ولسان بذيء والعياذ بالله، فلشدة الأسف انتشر هذا الخلق في كثير من أفراد المجتمع. فلا ينبغي أن المسلم يكون لسانه هكذا، وإنما ينبغي أن يعف لسانه عن ذكر بذيء القول. فأسأل الله سبحانه أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. وقد يقول قائل: وإن قال للكلب يا ابن الكلب يا دي شتيمة، ما هو كلب فعلا وابوه كلب وامه كلبة، يبقى ايش الشتيمة اللي هنا؟ هو لم يقصد نسبته وإنما قصد سبه كما هو معلوم، كما يقول بعض الناس والعياذ بالله لبعضهم كما اعتادوا على ذلك. فهو يقصد السب ما يقصدش نسبته، هو مش عارف ان ده كلب ونسبه ايه، لكن ما يقصد السباب. وهذا ما أعنيه أننا نطهر ألسنتنا من البزاءات ومن الألفاظ التي لا تليق أبدا لمسلم أن يتلفظ بها أو يتفوه به. لبعض الناس الحقيقة إذا ما تحدث كأنما يجلس في حديقة حيوانات، كل الحيوانات اللي في الدنيا كلها تجد الألفاظ تخرج من فمه. فالحقيقة نحتاج إلى وقفة مع النفس، ويعني أسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، وأسأل المولى سبحانه أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فلا يهدي لأحسنها إلا هو. ومن ثم فعلى الأخ الكريم، هذه نصيحة لنفسي ولإخواني، نحن نطهر ألسنتنا من البذاءات ومن مثل هذه الألفاظ. اللهم يعني أسأل أن يكون هذا هو حال المجتمع بأسره إن شاء الله. الأخ الحبيب الطبيب الذي يعمل في تنظيم الأسرة يقول: وسائل منع الحمل، يقول هل فيها شبهة؟ وهو مدير ويشرف على العمل. بالنسبة لي مسألة تنظيم النسل، ينبغي أن احنا نفرق بين أمرين، بين تحديد النسل وبين تنظيمه. بالنسبة لتحديد النسل فهذا مرفوض قولا واحدا جملة وتفصيل. ما ينفعش تيجي تقول احنا النهاردة الواحد يخلف عيل او اتنين فقط بس، فيش اكتر من كده. طبعا الكلام ده لا يقبل لا دينا ولا يقبل عقلا ولا يقبل بأي منطق. الامر الثاني بالنسبة لمسألة تنظيم النسل، نضع لها ضوابط. اول شيء نقصي أمر الرزق من المسألة. يعني إذا حضرتك هنبتدي الكلام أصل هتجيب منين ومفيش وما عندناش والكلام ده كده، يبقى مفيش داعي نكمل الكلام بقى ولن تكتمل المسير، لأن مش هيحصل التقاء. كلمة نجيب منين دي احنا بنجيبش، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والحقيقة أنا أعجب لما في بلد تعدادها 80 مليون أو أقل أو أكثر ونشكو الرزق وعايزين ننظم النسل خشية الرزق، أمال في الصين يعملوا إيه؟ اللي وصلوا 1500 مليون أو 1400 مليون أو أكثر أو أقل يعملوا إيه؟ ده لو الشعب عندنا كله راح هناك ما يشعروش بيه، مش هيحسوا يعني إن العملية زادت عنده. يبقى إذا كان المولى سبحانه لم يتخلى عن رزقة بعض الناس على الرغم من كفرهم به، فهل يتخلى عن رزق أوليائه وأتباعه؟ والمولى سبحانه هو الذي يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلذا مسألة الرزق غير مطروحة، لأن كون إن إحنا نطلب تنظيم النسل من أجل الرزق ده الحقيقة يعني من يقول هذا يخشى على إيمانه، لأن فيه سوء ظن بالله عز وجل. لكن إن كان موضوع تنظيم النسل لكي تهتم الأم بولدها فهذا لا بأس به. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الوأدة الصغرى، وهي أن الأم تحمل على رضيعها، ولكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن نظرت فوجدت الروم تفعله فلا يضرهم. الروم كانوا بيفعلوا ذلك، المرأة بتلد وتحمل وتلد وتحمل ولا يضرهم ذلك وينشأ الولد قويا. يبقى إذن إذا كانت المرأة تريد أن هي تهتم بصغيرها وتعطيه حقها من الرضاع حقه من الرضاع فلا بأس ولا ضير. المرأة بتتعب من الحمل والولادة، وخصوصا ان الايام هذه الولادات القيصرية زادت وصارت الولاية كأنها جناية. على الرغم من اننا نجد في كتاب الله عز وجل ان مريم ولدت بمفردها من غير معين الله على ذلك. يبقى في قصة عيسى بن مريم عليهما السلام لما ولدته أمه مريم ما ولدته بمعونة أحد، وانظر إليها وهي في أعقاب حملها في مخاضها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يبقى ولدت بمفردها، وكان هذا حال كثير من النسوة حتى الأيام السالفة. كانت النساء القرويات في القرى المرأة تكون في الحقل وتلد ولدها، تفاجأ بألام المخاض ولدت، الست في البيت تولد ولدت لوحدها سبحان الله، وتيجي الداية زمان يقول لك تربط الخلاص وانتهى الأمر على ذلك. أما الآن فكأنها جراحة من الجراحات الكبرى موضوع الولادة، وصار موضوع قيصري لا ويتم بعملية تانية بالشق إلى آخره، فالمرأة ما تستطيع أن تلد بعد ذلك أصلا. يعني المرأة إزاي هتقدر تواصل الولادة مع هذه الجراحات التي تحدث لها؟ فإن خافت المرأة على نفسها، خافت على والدها، أرادت أنها تحسن إلى زوجها تتفرغ فترة لرعاية الزوج ولحقوق الأسرة وما شابه ذلك ولإحصان الزوج فلا بأس. شريطة أن احنا نبتعد عن مسألة الرزق، موضوع الرزق ده ما يدخلش نهائيا في الكلام. وأقول الحقيقة للحق أن أكبر ثروة الحقيقة هي الثروة البشرية. الثروة البشرية لو أحسن استغلالها لكانت عامل نهوض للأمم. يبقى بدل الطاقات المعطلة، طاقات الشباب، الشاب عبال ما يتعين في وظيفة بيعدل 40 سنة خلاص دخل في الكهولة، يبقى الطاقات الخلاقة عنده ذهبت سدى. فلو أحسننا استغلال الطاقات الخلاقة هذه لكانت أغلى ثروة اللي هي الثروة البشرية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فلا نستطيع أن احنا نقول أن تنظيم النسل حرام، نقدرش نقول كده، وما نقدرش نقول أنه جائز على إطلاق، لكن هو أمر ينظر إليه على قدره ولا بأس به. من حيث المبدأ فيش مشكلة أبدا أن المرأة تنظم النسل، لكن ليس بقصدي منع النسل مطلقا أو الربط اللي بيتم أو قطع المبايض أو ما شابه ذلك، ده هذا لا يجوز. الأمر الثاني اللي هو حكم عمل الطبيب في مجال أمراض النساء والتوليد. هذه المسألة تتعلق بحكم كشف العورة. بالنسبة لكشف العورة أو الاطلاع على العورات فإن هذا من باب الضرورة، يجوز للضرورة كشف العورة، الضرورة منها العلاج، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فنجد مراتب، إن كان رجل مريض يبقى يذهب إلى رجل مسلم، إن لم يجد الرجل المسلم ذهب إلى غيره. طب وإن لم يجد يبقى خلاص بقى إيه يضطر يذهب إن لم يجد وعدم إلى آخره. بالنسبة للمرأة، المرأة الأصل إن المرأة المسلمة تنكشف على المرأة المسلمة. طب إن لم تجد امرأة مسلمة تنكشف العورة على امرأة غير مسلمة. طب إن لم تجد المرأة لا المسلمة ولا غير المسلمة يبقى الرجل المسلم، وهكذا. يبقى الضرورة تقدر بقدره، فلا يسوغ للرجل مباشرة أن يطلع على عورة المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف ويطلع الرجل على عورتها هكذا بغير الترتيب الذي ذكرناه. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل أن عليها سحر أو أنها مسحورة وذهبت إلى شيخ وقال لها أنه بيستعين بجن مسلم وإلى آخر ما ذكرته من هذا الكلام وأنه سحر تفريق، الحقيقة إن هذا الأمر مما كثر فيه الدخن. أمر السحر موجود ومعلوم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، سحره لبيد بن الأعصم كما هو معلوم، فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. فأمر السحر موجود لكن ليس بالصورة التي يصورها هذا الرجل. وأمر الاستعانة بالجن الحقيقة يعني أنا مبلغ علمي أن الذي سخر الله له الجن هو سليمان عليه الصلاة والسلام، والذي قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وسخر الله عز وجل له الجن والشياطين كل بناء وغواص. أما أن يسخر الجن لرجل آخر فهذا ما لا أعلمه، أن يسخر له الجن ويطيعه ويأتمر بأمره ويزعم أنه جن مسلم إلى آخر هذا، فهذا ما أظنه من الكذب، والله سبحانه أعلى وأعلم. فإن الجن لا تسخر لأحد بعد نبي الله سليمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحاح لما عرض له شيطان في صلاته وهم بربطه في السارية تذكر دعوة نبي الله سليمان. فأرجو أن ينتبه لهذا الأمر، أمر السحر موجود لكن مش بالصورة اللي هي الموجودة على هذا النحو، ومش كل واحد يقول لك ده الست دي عليها 70 جن و50 منهم يهود و20 منهم مجوس ومش عارف جبت الكلام ده منين، ومن أدراك ومن أطلعك على هذه الأمور الغيبية. إذا كان الشيطان يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، فأن لك أن تطلع على عدده وأن لك أن تعرف دياناتهم إلى غير ذلك. فالحقيقة أرجو أن احنا الأمور دي نحتاط فيها، وأرى أنه لا يسوغ للمرأة أن تذهب لمثل هذا الرجل ولا أن تعالج عنده ولا عند غيره. والأمر الحقيقة كثر فيه الدقن وضاعت فيه الديانة وثلم فيه العرض والعياذ بالله. هذه الأمور أمور العلاج بالقرآن، وصارت تجارة رابحة ورائجة لبعض الناس حتى أنهم جنوا منها ثروات لم يحققها الذين سافروا إلى دول الخليج. فأرجو أن نعلم أن الأمر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن تجارة، ومنهم من يقوم كما يقول بزعمه بالقراءة على العسل ويبيع الكيلو ب400 جنيه و500 جنيه، يقول لك أصل عسل إيه؟ ما أقري عليه، إلى غير ذلك مما هو معلوم عند الناس بالتجربة. فلذا أرجو لهذه الأخت الكريمة أن تقلع عن كل ذلك، وأن تنظر إلى الطرق المشروعة التي وردت في السنة الصحيحة لكي تتبعه. يعني اللي بيقول اقرأ مية وسدر والكلام ده كله لا أعلم دليلا شرعيا عليه، وإن كان بعض أهل العلم يقول ثبت بالتجربة، التجربة هنا أنه طب ودواء لكن لا ينسب إلى الدين، لا يقال إنها رقية شرعية ويقرأ على سدر. إذا ثبت بالتجربة فهذا لا ينسب إلى الدين، شتان الفارق بين تداوي يتم على سبيل العلاج وبين أمر ينسب إلى دين الله عز وجل. الرقية ورد الإنسان يرقي نفسه بفاتحة الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمعوذتين وينفث بهما وكان يمسح بهما ما أقبل من جسده وما أدبر. فننظر في هذه الأثار الثابتة ونتبع ولا نبتدع، فقد كفينا ونعلم أن ما نزل بنا بتقدير الله عز وجل، ولا يرفع عنا إلا بتوبة صادقة إلى الله عز وجل. وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. الإنسان إذا ما نزل به مرض أو نزل به بأس أو نال منه عدو نيلا ينبغي أن يعلم أن ذلك بتقدير الله عز وجل، وينبغي أن يعلم أن ذلك ربما يكون بكسب يديه، وأنه ينبغي أن يصلح ما بينه وبين ربه عز وجل حتى يدفع المولى سبحانه عنه كيد عدوه ويرد غيظ شيطانه والعياذ بالله. فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، أن يكون العلاج بأن نلجأ إلى الله وأن نرجع إلى الله، ليس بأن يضيع الدين وأن تضيع المروءة وأن يسلم العرض والعياذ بالله عند هذا وعند ذاك مما نسمعه مما يند له الجبين والعياذ بالله، ثم يكون الكذب في دين الله عز وجل ويزعم أن المولى قد سخر له الجان، وهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. فنسأل الله السلامة في ديننا، وأقلع الأخت، أنصح الأخت الكريمة أن تقلع بالكلية عن تعامل عن التعامل مع مثل هذا الرجل ومع أمثاله، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للرجل الذي يقرأ بآية واحدة ويعقبها بقراءة سورة الإخلاص، الآية الواحدة التي يقرأ بها هذا لم يرد ولم يثبت لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة، وإنما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالتخفيف دله أن يقرأ من أواسط المفصل، يقرأ من أواسط المفصل كسبح اسم ربك الأعلى وما شابه ذلك، لكن أن يأتي بآية واحدة يقرأ به ويداوم عليها فهذا ما لا أعلم له أصلا. الأمر الثاني السؤال عن المال الثابت هل فيه زكاة؟ وبالنسبة للمال الثابت قد يقصد به العقارات، ولكن الأخ السائل بيّن أنه يقصد به البهائم، فنقول أن بالنسبة للبهائم البهائم قد تدخل في زكاة البهائم وقد تدخل في زكاة عروض التجارة. متى تدخل في زكاة البهائم؟ تدخل في زكاة البهائم أولا إذا بلغت النصاب، بلغت نصاب الزكاة. نصاب الزكاة بالنسبة للبقر والجاموس 30، بلغت 30 بقرة أو 30 جاموسة أو من الجنسين، لأن البقر والجاموس جنس واحد عنده 20 بقرة و10 جواميس، يبقى بلغوا 30 فتجب فيه الزكاة. طيب الزكاة بتجب ببلوغ النصاب، يبقى النصاب عرفنا 30. الأمر الثاني أن تكون هذه البهائم سائمة، سائمة يعني ترعى في الكلاء المباح، يعني لا يشتري لها علف ولا يعلفها، وإنما ترعى في الكلاء المباح، يعني ينزل ماء السماء ينبت الحشيش والكلاء فتأكل البهائم من غير كلفة أو كلفة يتكلفها صاحبها. فإذا كانت البهائم سائمة يعني ترعى في الكلاء المباح وبلغت النصاب ففيها زكاة البهائم. لكن إحنا الحال عندنا إن الناس غالبا حتى اللي بيعملوا مزارع لتسمين البهائم بيعملوها وبيعلفهم، فمن ثم ليس فيها زكاة حتى وإن بلغت المئات لأنها ليست سائمة وإنما معلوفة. بالنسبة لزكاة عروض التجارة إمتى تدخل البهائم كزكاة عروض التجارة؟ إذا اشتراها ليبيعه، يعني يجي يقول له إحنا دلوقتي داخلين على عيد الأضحى، إيه رأيك تعالى نجيب 4-5 قطع بهائم أو حتت بهائم نربيهم ونكبرهم ونبيعهم، يقول له ماشي، يقولوا أنا علي أكلهم وأنت تدفع ثمنهم والربح بالنص، يوم يجي يحسب وشاري البهيمة بثلاث 4,000، لما باعها بقت ب6,000، يبقى ال6,000 دول الزيادة كام عن الأصل؟ 2,000، الأصل 4 وهي اتباعت ب6، يبقى ده ياخد 1,000 وده ياخد 1,000 تقسم بينهم، ديت زكاة البهائم عروض التجارة. لكن إذا كانت البهائم للضر والنسل، في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وطال في عمركم.
الله يعزك وإياك.
عندي مجموعة من أسئلة أسأل الله أن يوفقك الإجابة عليها.
اللهم أمين يا رب.
أول سؤال، هل يجوز تحية المسجد في وقت القراءة؟ ثاني سؤال، ما هي الطريقة التي يتم بها إخراج زكاة الفطر في حالة وجود الزوج في بلد والزوجة في بلد آخر؟ ثالث سؤال، هناك مسألة يكثر فيها الاختلاف عندنا في هذه الأيام هنا في إيطاليا في تحديد مبلغ إخراج زكاة الفطر، هناك مجموعة تقول 5 أورو ومجموعة أخرى تقول 6 أورو، ولا ندري ما هو المبلغ المحدد في هذا الاتجاه، ونسأل فضيلتكم أن تقدم لنا طريقة التي يتم بإخراج هذه الزكاة. السؤال الآخر، هل يجوز زكاة الفطر أن تخرج من البلد إلى بلد آخر؟ وجزاكم الله وطال في عمركم.
جزاكم بمثل وتقبل الله منا منكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بكلم حضرتك من شوية وقلت لي أن أنت غلطانة في موقفك مع زوجك وتأسمي عليه.
أيوة طبعا.
طيب أنا بس عايزة من حضرتك، أنا بتصل بحضرتك عشان أعرف إيه الرأي الصائب اللي أعمله وفي نفس الوقت.
يا أختي الكريمة، يا أختي الكريمة، المرأة تعلم أن أشد الناس حقا عليها زوجها. المرأة لو تعلم حق الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: لو كنت أميرا أحدا أن يزوجد لأحد لأمرت المرأة أن تزوجد لزوجها، من عظم حقها عليها.
أنا عارفة يا شيخ والله.
طيب المرأة الصالحة إذا ما غضبت من زوجها تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى، إنما تخرج من بيتها وتروح حضرتك تخرج من بيتك وتاخد ولادك وتعود عند والدك. ليه؟ ده لو طلقك تقضي عدتك في بيتك. المرأة لو طلقت عدتها في بيتها. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى عدة المرأة فين يا أختي الكريمة؟
في بيتها،
في بيت جوزها. لو طلقت أنت طلقتي؟
ما أنا طلباه وهو ما نفذهوش.
يعني أنت حضرتك دلوقتي بتقول أنا مش عايزة الطلاق، مش كده؟
أيوة، ما أنا منتظرة منه أي موقف. لأن
طب حضرتك
لي...
حضرتك بس يجوز المرأة تسأل زوجها الطلاق بغير بأس؟ ينفع؟
لا
لا، الطلاق مش ألعوبة ولا البانة في فم المرأة. كل شوية طلقني طلقني طلقني، ولما يطلقها تقول له وأنا كل كلمة أقولها لك تعملها؟ ما تسمعش كلامي، جيت فيديو وسمعت كلامي. يا أختي الكريمة، كلمة الطلاق هذه ينبغي أن احنا ننزه البيوت عنها.
طب أنا يا شيخ دلوقتي في مشكلة واستوعبت
المشكلة حضرتك اللي صنعتيها، وأنا أنصحك نصيحة لله سبحانه وتعالى: خد عيالك وروح لجوزك.
ولو عاملني معاملة غير كريمة يا شيخ؟
احتسبي، ما عمره ما هيعاملك معاملة غير كريمة. طالما إنسان يعني يعرف ربنا وإنسان كريم هيكافئ الإحسان بالإحسان. لما ليك رحت أنت وعيالك ده هيشيلك فوق دماغه بعد كده، إنما كل شوية غضب وخروج البيت وتروح عند والدك وطلقني.
لا دي أول مرة والله يا شيخ،
وإن شاء الله تكون الأخيرة بإذن الله.
طيب يا شيخ،
أي مشكلة في بيتك هتنتهي. خرجت بره بيتك كبرت، والناس اتدخلوا فيه، وده قال كلمة ودي قالت كلمة، والعملية توسع ونكب بنزيم على النار ومش هتنتهي. فحضرتك إن شاء الله اتقي الله في نفسك وفي بنيك، تاخدي بعضك أنت وولادك وتروحي عند جوزك إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي سأل الأسئلة الأخيرة هذه: هل يجوز تحية المسجد في وقت القراهة؟ قال أهل العلم: إن كانت الصلاة لسبب جازت، كانت الصلاة لسبب كصلاة تحية المسجد فتجوز في مثل هذا الوقت، والله أعلى وأعلم. بالنسبة لطريقة إخراج زكاة الفطر في حال وجود الزوج في بلد والمرأة في بلد آخر: الزوج يخرج في البلد الذي يقيم فيه وقت العيد، والمرأة تخرج عن نفسها وبنيها في البلد الذي تقيم فيه، مفيش أي مشكلة في هذه المسألة إن شاء الله. الأخ الكريم بيسأل على قيمة زكاة الفطر. طبعا احنا عندنا مسألة خلافية بين أهل العلم. جماهير الفقهاء على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة، إنما تخرج عينا. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. الطعام إذا ورد في كتب الفقه أو في الحديث فإنما يعني به القمح أو البر، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. يبقى دي خمس أصناف عندنا: الطعام اللي هو البر، عندنا الأقط، عندنا الشعير، عندنا التمر، عندنا الزبيب، خمسة أصناف. فقال أهل العلم على اختلاف بينهم في الأصناف التي تخرج منه. الأحناف بيقولوا أربع أصناف بس، حذفوا الأقط كعادتهم في مصادمة حديث الأحاد بعقولهم ووفقا للشروط التي اشترطوها. الظاهرية قالوا تخرج من الخمسة أصناف ولا تخرج من غيره. عندنا الشافعية قالوا من غالب قوت البلد، وإن كان من غير الأصناف لأن الأصناف ذكرت لأنها كانت غالب قوت أهل المدينة. المالكية ذكروا الخمس أصناف وأضافوا عليها أربعة أصناف، من التي يجب فيها العشر أو نصف العشر اللي هي الحبوب في الزكاة كالسلت والدخن والذرة. دي الأصناف اللي تخرج منها الزكاة عند جماهير الفقهاء.
ولكن بعض الفقهاء منهم الأحناف ومنهم بعض الحنابلة، وإلى هذا القول ذهب سفيان الثوري والحسن البصري، وهذا ما اختاره ابن تيمية عليه رحمة الله بشروط. ابن تيمية قال إن يجوز إخراج القيمة كالأحناف وكرواية في مذهب الإمام أحمد، وكما ذهب إلى ذلك سفيان الثوري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وهو الظاهر من ترجمة البخاري لأثر معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فطلب منهم ثيابا من خميص أو لبيس، وقال أيسر لكم وأنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري ذكر هذا الأثر عن معاذ على الرغم مما هو معلوم أنه من طريق طاووس، وهو صحيح إلى طاووس، ولكن هناك انقطاع بين طاووس وبين معاذ رضي الله عنه، لأن طاووس لم يسمع من معاذ. وابن حجر وصل هذا الأثر في التغليق، ولكن الإمام البخاري على الرغم من انقطاع هذا الأثر وعلمه بذلك بلا ريب، فمما يؤكد أنه قد صح عنده أو أنه يعضد بأحاديث الباب أنه ترجم به ليؤكد لنا أن من طرف خفي والله أعلى وأعلم أنه يميل إلى هذا أو أنه يجوز إخراج القيمة. وهذا ما أخذ به الأحناف وبعض الحنابلة وبعض أهل العلم كما ذكرنا، جوزوا إخراج القيمة. وما أراه في هذه المسألة أن الأفضل هو إخراج الحب أو العين، إن كان يخرج الأرز أو يخرج القمح أو يخرج التمر أو غير ذلك، فهذا هو الأفضل والأقرب إلى الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن أخرجها نقودا أخذا بمذهب الأحناف فإنه لا ضير عليه في هذه المسألة، وإن كان قد فعل المفضول وليس الفاضل، ولكن لا أملك وأرى أنه لا يملك أحد أن يقول له عبادتك مرضوضة، ما ينفعش الفلوس روح طلع بدل منها حب. يعني الحقيقة أرى أن هذه جرأة، ولكن أقول يعني إن استقبلت من أمرك ما استدبرت، لو أخرجت الأرز مثلا يكون أفضل، لكن لا بأس عليك من إخراج المال ولا تتريب عليك، فلك سلف في هذه المسألة. فلا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض، لأن بعض الناس للأسف الشديد يقول لك الفقير هيعمل إيه بالرز، أنت تودي له رز وغيرك يودي له رز يعمل بهم إيه؟ طب يا أخي في الأضحية أنت بتودي لحمك لحمة وغيره بيودي لحمة، هيعمل إيه باللحمة؟ يبقى نعطل شعائر الدين. هذه عبادة نؤديها كما فرضها المولى سبحانه وكما أرضاه، ولا خلاف بين أهل العلم جميعا أنك لو أخرجتها حبا أو عينا من الأصناف الواردة برئت الذمة، حتى عند الأحناف أنفسهم وعند من قالوا بجواز القيمة الأصل عندهم إنها حب، لكن يجوز إنها تخرج قيمة، فلا أترك الأصل إلى الفرع أو البديل. ولكن من أخذ بالقيمة وبالنقود أقول لا تثريب عليك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك، فلك سلف في المسألة ولا نشدد عليك النكير. فالاختلاف بقى في هذه المسألة لما يجي يخرجوا بالقيمة، الأخ الكريم بيقول ناس قالت 5 يورو وناس قالت 6 يورو، ليه؟ حضرتك تعالى انت هتحدد قيمة ايه؟ لو هتخرج مثلا بالقمح احسب صاع القمح، وطبعا ما يجيش 3 كيلو بس انا بقول 3 كيلو ولله الفضل والمنة وحده سبحانه وتعالى، هتطلع 3 كيلو بكام؟ طب هتطلع تمر يبقوا بكام؟ يبقى القمح ممكن يكون بالخمسة يورو، التمر ممكن يكون بما قيمته الستة يورو، لو هتطلع الأقط ممكن يبقى بخمستاشر يورو، هتطلع الزبيب ممكن يبقى بعشرة يورو. يبقى إذن القيمة ما هي ثابتة، أنت بتقوم إيه؟ ده عندك أصناف بتنتقي من بينها. فمن ثم أرى اللي يقول لك 5 أو قال لك 6 مفيش بأس، إحنا في مصر مثلا ما ينفعش أحط قاعدة مضطردة أقول لك إن زكاة الفطر 7 جنيه أو 5 جنيه أو 10 جنيه، إزاي؟ أنت حددت قيمة إيه بالظبط؟ إذا كنت بحدد صاع من التمر، التمر بكام؟ اللي مش هقول المميز ولا هقول الرضيء، هقول الوسط. لو قلت ب 8 جنيه طب يبقى إذا هطلع 2 كيلو ونص اللي هو صاع التمر ب 20 جنيه. طب إذا نظرت للأرز هطلع 3 كيلو رز ب 3 جنيه يبقى 9 جنيه. يبقى إذا القيمة نفسها متفاوتة وتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، بل وتختلف بحسب النوع الذي ستخرج منه. فأرجو أن ينتبه لذلك، القيمة ما هي ثابتة، ما يقولش هي 5 جنيه زكاة الفطر، 7 جنيه، 10 جنيه، ال 10 جنيه دي قيمة إيه؟ حضرتك هتطلع ما يكافئ الزبيب، الزبيب النهارده ب 25 جنيه وب 20 جنيه، يبقى هتطلع لي صاع 2 كيلو وربع 2 كيلو ونص بقد إيه؟ ب 50 جنيه مثلا. يبقى إذا هتختلف من صنف إلى صنف، وتختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان. فأرى إن مفيش خلاف أصلا بين اللي بيقولوا 5 يورو واللي 6 يورو، ده حسب القيمة التي يعوض عنها بالنقد، وده يختلف من سلعة لسلعة، ومن ثم فليس هناك تعارض، ده مش تعارض، وما يلاقوش من هذه المسألة، مع بقاء الرأي الذي أقول به إن شاء الله الأفضل إنك تتبع وتخرجها إن شاء الله حب، لكن أخرجتها باليورو بالجنيه بالدولار أسأل الله القبول إن شاء الله ولا تثريب عليك في ذلك. بالنسبة لمسألة خروج زكاة الفطر من بلد لآخر، فكما هو معلوم لا يجوز حمل الزكاة ولا نقلها من بلد إلى آخر إلا بعد ألا يوجد فقير ولا مصرف لها في البلد التي هي فيه، فمن ثم الأولى أنها تخرج في المكان الذي هي فيه إلا إن لم يوجد فقير أو لم يوجد مصرف للزكاة، فتنقل وتحمل إلى مكان آخر. للأسف الشديد بعض الناس يأتي يقول إحنا هنودي للمكان الفلاني أو للبلد أو لإخواننا في كذا، أقول ولماذا لا نجعل ما نخرجه لإخواننا من الصدقة؟ باب الصدقة واسع، العبادة مدارها على الاتباع، فأرجو أن نلتزم يعني في بالاتباع في العبادة رجاء قبولها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم آمين. بالنسبة لمسألة البهائم تتم، لأن الوقت المخصص للحلقة قد انتهى. البهائم ممكن يكون فيها زكاة البهائم إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت سائمة، يعني ترعى في الكلأ المباح ولا تعلف. إذا اشتراها الرجل بقصد بيعها ففيها زكاة عروض التجارة، ولكن إن كانت عنده للدر والنسل يجيب منها لبن وزبدة إلى آخره فليس فيها زكاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. إن بقي سؤال نجيب عنه في عجالة، الأخت بتسأل إن زوج أختها مفقود منذ 4 سنوات، تقول هل عليها عدة؟ بالنسبة لهذا السؤال في عجالة سريعة حتى نفصله إن شاء الله في مبدأ الحلقة القادمة، الحكم بالفقد لا يكون إلا من القاضي، القاضي هو الذي يصدر الحكم بالفقد، وإذا صدر حكم القاضي بفقد زوج أختها طبعا بترفع الأمر بعد مرور 4 سنين، ترفع دعواه ويتصل بالخارجية وبيبحث في الدول اللي مظن الذهاب إليها، وبعد ذلك وبناء على هذه التحريات يصدر حكمه بفقد هذا الرجل. والمرأة تعتد منذ صدور حكم القاضي بالفقد وليس من تاريخ غياب زوجها كما هو معلوم، المرأة بتعتد بإمتى؟ بصدور الحكم باعتبار زوجها مفقودا. والحقيقة ده بيرد على العقلانيين اللي بيقدموا العقل على النصوص ويتباهوا بذلك كالقرآنيين وغيرهم اللي بيردوا حديث الأحاد ويردوا الكلام ده، وكالمرأة التي تخرج وتقول المرأة تستطيع بتحليل الدم وتحليل البولية تبين حملها، أخليها تعتد 4 أشهر و10 ليه؟ طب المرات المفقودة 4 سنين وتقعد عبال ما القاضي يقعد 1 أو 2 في القضية وتنتهي وتعتد من صدور حكم القاضي، ولا تعتد من تاريخ غيبة الزوج، لأن العدة أمر تعبدي. فمن قال أنها شرعت لاستبراء الرحم، لو كان استبراء الرحم بقالها 4 سنين ما تعرفش حاجة عن زوجها، كانت امرأة الرجل اللي عقد عليها ومات من غير أن يدخل بها لا تعتد، ولكنها تعتد 4 أشهر و10 كالمدخول بها سواء بسواء، كما في حديث بروع بنت واشق كما هو معلوم، لم يدخل بها ولم يبني بها ورغم ذلك اعتدت. يبقى العدة هذه أمر تعبدي، ولو لم تكن كذلك لماذا تعتد المرأة التي يأست من المحيض؟ المرأة يبقى عندها 60 سنة و70 سنة وجوزها يموت وتعتد، هو في رحم هتستبرئه؟ ده خلاص ده متخلفش من 20 سنة. وعلى الرغم من ذلك فينبغي أن تعتد، فهذا أمر تعبدي. فأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ولهذا الحديث تتمة بأمر الله سبحانه بعد غد يوم الثلاثاء، إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.